باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
عايز اكلمكم النهارده عن الانقسام بين الكهنه. الكنيسه الاولى كانت تعيش بروح واحد وفكر واحد، تعيش بفكر واحد وروح واحد، وكان كل شيء بينهم مشترك. الانقسام بين الآباء الكهنة يعطي فرصة للطوائف الأخرى لكي تعمل، ويعطي فرصة أيضا للبدع والهرطقات أن تنمو، مثل شهود يهوى والسبتيين إلى آخره. وأيضا هذا الانقسام ربما يسبب عثرة للشعب، إذ قد يسألون أين الحق وأين الصدق. وللانقسام بين الكهنة أسباب كثيرة. ربما بعضها الخلاف حول السلطة، من يكون الأول، من يكون الرئيس، من يدير الكنيسة. وأحيانا يقف أمامهم سؤال يحتاج إلى إجابة، هل الأول هو الأكبر سنا أم الأقدم في الرسامة أم الأكثر في المواهب أم الأقرب إلى سلطات أخرى، يعني أكثرهم صلة بالخدام الباقين، أكثرهم صلة بأعضاء مجلس الكنيسة، أكثرهم صلة بأسقف الإبارشية. يعني من يكون الأول؟ وبهذا يوجد انقسام بين الآباء الكهنة. وأحيانا يكون السبب في الانقسام الاستحواذ على الشعب، من يضم إليه الشعب أكثر، كما لو كان الشعب غنيمة يتقاسمها الآباء الكهنة. وأحيانا يكون الانقسام حول مناطق النفوذ، ولذلك حتى بين بعض الكنائس يضعون حدودا جغرافية، الكنيسة الفلانية إلى الشارع الفلاني والكنيسة الفلانية إلى الشارع الفلاني. وهذا أيضا قد يحدث بين الآباء الكهنة، أنت تفتقد أولادي أو تفتقد البيوت التي أزورها أو تفتقد الشعب الذي يعترف علي، وقصة لا تنتهي في مشاكل النفوذ ومناطق النفوذ. وربما يحدث هذا بالنسبة للكاهن الجديد، لأن الكاهن الجديد بدأ وليس له شعب، والكاهن القديم عنده الشعب كله، كأنما هذا الجديد قد أتى ليسلب القديم سلطته أو اختصاصه أو أولاده أو شعبه. وربما يكون الانقسام بسبب المشروعات، من يشرف عليها، من يشرف على النادي مثلا، من يشرف على الخدمة الاجتماعية، من يشرف على المبنى الجديد، وأي مشروع، مين يشرف على مدارس أحد، مين يشرف على المكتبة. وأحيانا يكون الانقسام بسبب المال، لأسباب مالية، وربما لسبب المال يتفادى الكهنة الانقسام بأنهم لا يوافقون على رسامات جديدة، أحسن تعمل انقسامات، انقسامات في توزيع الأنصبة أو الثروة. بينما أي كاهن جديد بيرسم بيأتي بشعب جديد، والكنيسة بتمتلئ أكثر وتزداد ماليتها أكثر. وأحيانا يكون الانقسام بسبب المواهب، بسبب المواهب، يعني مثلا كاهن يعظ أقوى من غيره، كاهن صوته أجمل من غيره، كاهن معاملته ألطف من غيره. يستطيع أن يكون علاقات أكثر، كاهن محبوب أكثر، كاهن ما يتنرفز بسرعة وزميله بيتنرفز بسرعة، فده يقدر يمسك نفسه والتاني ما يقدرش فيتضايق. أو جايز يكون الانقسام بسبب أسلوب الخدمة، أسلوب الخدمة مختلف، أسلوب الخدمة مختلف. مثال ذلك كاهن لا يأخذ مالا على الخدمات ويؤديها مجانا، وكاهن آخر يقول الفاعل مستحق أجرته، وخادم المذبح من المذبح يأكل. كاهن يطلب الاحترام الكثير لنفسه، وكاهن آخر بسيط يمرر الأمور فيظهر نوع من الاختلاف في المعاملة إلى آخر. ولكن في اعتقادي أن هناك سببا جوهريا أو أصيلا أو أساسيا تتفرع منه كل هذه الأسباب، وهو الذات. الذات يعني الكاهن يهتم بذاته وليس بالخدمة، يهتم بشخصه وليس بالملكوت. وليته يهتم بذاته بطريقة روحية، إنما بعظمة عالمية وبسلطة مادية أو اجتماعية لا علاقة لها بالروح. ولذلك قال القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس إذ وجد بينهم هذا الانقسام، قال لهم إيه؟ كلمة صعبة خالص، قال لهم لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر لأبولس أفلستم جسديين؟ كررها 3 مرات. يقصد بجسديين إنهم لا يسلكون حسب الروح. كورنثوس الأولى 3 الآيات 3 و4 يعني. تكلمنا كثيرا عن أسباب الانقسام ونقول بعض الشيء عن أضراره أيضا. أول ضرر التنازع الظاهر بين الكهنة يذكرني هذا بآية قيلت عن أبوين قديسين هما إبرام ولوط في تكوين 13، قال ولم تسعهما الأرض أن يسكن معا، لم تسعهما الأرض أن يسكن معا. الأرض دي كلها ما كانتش متسعة أنهم يسكنوا معا. من أخطاء هذا الانقسام الحرب والصراع الذي يأخذ الطاقات، يستقطب الطاقات، وتصبح الطاقات موزعة في هذا الصراع بدلا من العمل الإيجابي. ومن نتائج الانقسام أيضا التحزب وسط الشعب، فريق لبولس وفريق لأبولس، فريق يدافع عن هذا وفريق يدافع عن ذاك، وتكبر الحكاية، دول بتوع أبونا فلان ودول بتوع أبونا علان وتزاد، ويصبح كل من الآباء المتصارعين يريد أن ينضم إلى حزبه أكبر عدد ممكن من المؤيدين، وبهذا تضيع التوبة وتدخل الحزبية. وللأسف إن هذا الانقسام بين الكهنة قد يدخل في أعمالهم الرعوية ويتلفها. يعني إيه؟ يعني يدخل في الافتقاد، فإذا بالكاهن يفتقد أسرة فبدلا من أن يحدثها عن ملكوت الله يحدثها عن أخطاء زميله وعن انه مظلوم معاه، والمسألة واستقطاب حزب يعني، ويفقد الافتقاد طابعه الروحي ويتحول الى كسب لعطف الشعب وإدانة للزميل الآخر. وربما هذا الانقسام يدخل في عمل الوعظ وتصبح بعض العظات موجهة. معروف رايحة فين ومعروف مقصود بها مين. أحيانا هذا الانقسام لما يكون بين الكاهن والشعب، وربما برضو الحكاية دي بقى كده. مرة شكالي بعض من الشعب وقال لي كنا نسمع ابونا يوعظ ونقول يا ترى الوعظة دي مقصود بها مين، يعني الوعظة مش مقصود بها ملكوت الله، مقصود بها مين؟ الوعظة النهاردة عن فلان وبكرة عن علان وبعد بكرة هتبقى على مين؟ ولهذا كان البعض لا يدخلون الكنيسة خوفا من العثرة. طبعا من نتائج الانقسام العثرة، والاحتكام إلى الشعب، كان يعجبني في بعض الأمثلة اللطيفة من الآباء الكهنة الأتقياء، كنيسة ماري مرقس في شبرا مثلا كان فيها مواهب متعددة ولا يوجد فيها انقسام أبدا. أبونا مرقس داود راجل له مواهب في التأليف وفي الكتابة وفي الترجمة وماشي في دوره. أبونا مخيل إبراهيم له مواهب في الاعتراف وفي خدمة الفقراء. أبونا حنة له مواهب في الوعظ. أبونا استفانوس له مواهب مع الشباب والخدمة، وكل واحد ماشي في طريقه وكلهم بيعملوا مع بعض، ولم نسمع أبدا انقساما بينهم. كل واحد له مواهبه، ولهذا ليتنا نهتم بتعاون المواهب بدلا من تصارع المواهب. تعاون المواهب بدلا من تصارع المواهب. وأيضا هذا الانقسام يسبب عثرة للشعب، ليس فقط في الكلام الذي يقال من واحد إلى آخر، إنما في الخناق مع استمرار الوعظ واستمرار التناول وماشي، وابونا فلان يخبط في فلان في الافتقاد زي ما هو عايز ويتقدم للتناول بضمير مستريح، والآخر يرد على الخبطة بخبطتين ويتقدم للتناول بضمير مستريح، ويبقى الحكاية ايه؟ الناس يقولوا ايه؟ لكل هذا انصح الاباء الكهنة الحاضرين والذين سيرسمون منكم كهنة ان شاء الله بان يبعدوا عن هذا الانقسام. ولي عدة نصائح. النصيحة الأولى الاهتمام بالعمل الإيجابي. الاهتمام بالعمل الإيجابي وعدم الرد على الكلام بكلام ولا بموقف الرد عليه بموقف، كما قال السيد المسيح في الأزع الجبل: لا تقاوموا الشر، لا تقاوموا الشر. ودايما الناس لما يلاقوا أب كاهن قاعد يشتم ويدين والتاني ساكت ينضمون للساكت روحيا، وإن كان الأشرار من الشعب ينضمون للمناكف للتنفيس عن طاقات الشر التي فيه، لكن على أي الحالات ينفصل أمام الناس القمح من الزوان ويبقى كل حاجة ماشي. ثانيا، انهماك الكهنة في خدمة المناطق المحتاجة إلى خدمة، في خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وتأكدوا أنهم سيجدون الكثير من هؤلاء. لأن هذه المناطق المحتاجة إلى خدمة تأتي إليها الطوائف وتعشش فيها، ويجدون شعبا غير مخدوم فيبدأون بخدمته. ويتعلق بهم الشعب نتيجة لأنهم أول من حدثه عن الله. طب بدل ما الكهن ما بيتصرعوا، ما يذهبوا إلى الأماكن المحتاجة لخدمة ويخدموا. ليس فقط المناطق المحتاجة إلى خدمة، بل أيضا العائلات التي لم يزرها أحد، وهي كثيرة جدا. كثير جدا ناس يقولوا لنا بقالنا 5 سنين 10 سنين ما فيش كاهن دخل بيتنا. بدل الخناقات يخشوا البيوت دي ويجدون الكثير من العمل هناك. نصيحتي أيضا للآباء الكهنة في الانقسام إن وجد، أنصحهم بعفة اللسان. بعفة اللسان، اللسان الذي لا يجرح ولا يقبح ولا يشهر، اللسان المتواضع الهادئ الذي لا يصدر منه شر. أيضا البعد عن الذات. نصيحتي أيضا إذا وجد شقاق أنه لا يخرج إلى الشعب، تكون له نطاقاته المحدودة إلى أن ينتهي ولا يخرج إلى الشعب، لا يدخل في الافتقاد ولا يدخل في الأزط. الاستثناء الوحيد هو الأمور الخاصة بالعقيدة وبالتعليم. الأمور الخاصة بالعقيدة وبالتعليم، لأنه لمثل هذه الأمور انعقدت المجامع المكانية وانعقدت المجامع المسكونية. ولم يقل الآباء الكهنة ولا الآباء الأساقفة لا ننقسم على بعضنا البعض، لأن التعليم السليم ينبغي أن ينتشر. محاولة أيضا التصالح والحياة الروحانية التي لا يوجد فيها انقسام. أما من جهة كسب الشعب فلا مانع أن الشعب يحب الجميع. لماذا؟
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الماضي واحد أمين. نتكلم عن موضوع الانقسام بين الآباء الكهنة. الانقسام بين الآباء إن كان بسبب مسائل شخصية يكون عثرة، إن كان بسبب العقيدة والتعليم لا يسمى انقساما، إنما يسمى من البعض دفاع عن العقيدة. قد يحدث انقسام بين كاهنين أو أكثر في كنيسة واحدة. ربما يكون الانقسام بسبب أمور مالية وهذا لا يجوز. ربما يكون السبب هو من جهة السلطة، من منهما يكون الآمر الناهي، وهذا أيضا لا يجوز. قد يكون السبب هو مسائل خاصة بالكرامة، كأن يظن الأقدم رسامة أنه الأولى بالتقدم، أو يظن الأكبر سنا أنه أولى بالتقدم، أو يظن الأكبر رتبة يعني قمص وقسيس أنه الأولى بالتقدم. بينما الكتاب بيقول قدموا بعضكم بعضا في الكرامة. قد
يكون هذا الانقسام بين الكهنة في حدود ضيقة لا يعرفها الشعب كله، وربما يزداد الانقسام فيصبح متسع الدائرة يشمل الشعب، وربما نتيجة الانقسام توجد أحزاب داخل الكنيسة فيقولون هؤلاء أتباع أبونا فلان وأولئك أتباع أبونا فلان. بولس الرسول حارب هذه النقطة فقال إنكم جسديون، ما دام أحد فيكم يقول هذا لبولس وذاك لأبولس. الكلام دورت في كورنثوس الأولى إصحاح 3. ربما الانقسام بين الآباء الكهنة يصل إلى مستوى البيوت والعائلات، وأثناء الافتقاد يحكي كل من الآباء الكهنة عن مشاكل زميلة ويطلب من العائلة أن تنضم إليه ضد مشاكل ذاك. فإذا حدث أن الآخر قام بنفس الطريقة يتشكك الشعب في الاثنين معا، ويبقى كل واحد منهم غلطان بشهادة زميله، كل واحد من الاثنين يصبح غلطان بشهادة زميله، وتصبح زيارات الافتقاد قد فقدت طابعها الروحي بسبب الانقسام بين الكهنة. ويبدو بالنسبة لهؤلاء الكهنة المنقسمين أن الخدمة أصبحت منافسة بين الآباء الكهنة، من يضم مجموعة أكبر من زميله. وربما يصل الانقسام إلى معارضة كل منهما لما يقوله الآخر، يعني بغض النظر عن السبب الأصلي، بغض النظر عن السبب الأصلي تلاقوا لو واحد يقول كلام التاني يبتدي نقضه يضيف أسبابا إلى السبب الأصلي. وقد يخرج الانقسام من مستوى الانقسام على إدارة الكنيسة إلى طعن كل منهما في شخصية الآخر. وكل هذا يسبب عثرة وسط الخدام ووسط الشعب أيضا، وقد يحتار الشعب كيف يتناول كاهنان معا من ذبيحة واحدة على مذبح واحد وهما متخاصمان. ويشك الشعب في مدى الحرص على الاحتراس في التناول. إن انقسمتم على بعضكم البعض في شيء ما فنصيحتي لكم هي المثل السائر: إذا بليتم فاستتروا. إذا بليتم فاستتروا، يعني ما تكونوش مكشوفين ومفضوحين أمام الناس. الآباء القدامى كانوا أحيانا يوجد بينهم، لا أقول انقسام وإنما أقول اختلاف في الرأي أو تفسير معين للعقيدة، مثلا مثل الاختلاف الذي دار بين القديس جيروم والقديس أغسطينوس حول أصل النفس، هل هي مولودة أم مخلوقة؟ ومثل الانقسام الذي حدث بين بولس وبطرس، وقال بولس وبخته مواجهة لأنه كان ملوما، وفي بعض الترجمات لأنه كان مستحقا للتوبيخ. وطبعا بطرس مسكتش، ردها له في وقت تاني وقال في رسائل أخينا بولس توجد أشياء عسرة الفهم يؤولها غير العارفين لهلك أنفسهم. معلش خليها دي بلاش. وبخصوص أوريجينوس حدث أيضا انقسام بين كثير من القديسين، ولكن هذا الانقسام لم يصل إلى المستوى الشخصي، يعني كان مجرد رأي وفكر، رأي وفكر. البعض دافعوا عنه والبعض هاجموه، ولعل من أمثلة ذلك ما حدث بين البابا ثاؤفيلوس البطريرك 23 والقديس يوحنا ذهبي الفم حوالين أوريجانوس وأتباعه من الأخوة الطوال، كانوا يسموهم كده. نحن نريد أن الكنيسة تكون لها وحدة القلب ووحدة الفكر. وقيل عن الكنيسة الأولى أنهم كانوا روحا واحدا وفكرا واحدا وقلبا واحدا، وكان كل شيء بينهم مشتركا. نصيحتي للآباء الكهنة إذا اختلفوا أن يصمتوا بالنسبة للشعب، أن يصمتوا بالنسبة للشعب، ويكون الاختلاف بينهما إلى أن يحل دون أن يعلن أمام الناس ويعثرهم. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، أن هذا الانقسام لا يترك تأثيره على الخدمة عموما. أعرف في كنيسة من الكنائس أن كاهن مسؤول على الخدمة يوم الأحد، وزميله عمل له خدمة يوم الجمعة، وأصبحت يوم الجمعة تبع أبونا فلان ويوم الحد تبع أبونا فلان. موجود. وإذا أمكن أن يجتمعوا ليحلوا هذا المشكل بينهما يكون أفضل، إذا لم يمكن وتدخل الأسقف لحل الإشكالات يكون أفضل، وإذا لم يمكن فعلى الأقل بلاش الأمور تتسع معرفتها. أنا فاكر مرة رحت في المهجر ولقيت اتنين كهنة كانوا ضد بعض على خط مستقيم بشكل واضح جدا أمام الشعب، فكانت النتيجة إن أنا نقلتهم من الكنيسة اللي هم فيها وكل واحد راح كنيسة أخرى، وجبت حد يحل محلهم في هذه الكنيسة. مش ممكن. كان يعني الانقسام وصل إلى أبعد الحدود، يعني واحد يقول تعليم طقسي التاني يقف يقول عكسه وصاد الناس، واحد يصرف الاجتماع ويقول امضوا بسلام التاني يقول استنوا شوية عايز اقول لكم شوية كلام، يعني بطريقة صعبة جدا. واحد يعمل في موكب شموع يروح بشموع التاني يطفي الشموع يقول ده مش صح. يعني كانت مسائل مرعبة اضطرت ان انا أنقل الاثنين الكهنة، لأن خير لهما أنهم يفترقا من أن تبقى حياتهم كلها خصومات وانقسامات والشعب يعثر. ممكن من ضمن المسائل العملية تقسيم الخدمة، ويبقى نطاق الخدمة بالنسبة لكل واحد معروف، سواء التقسيم الخدمة بالنسبة للعائلات أو تقسيم الخدمة داخل الكنيسة من ناحية مسؤوليات الخدمة داخل الكنيسة وتقسيمها، وكل واحد يكون معروف إيه نطاق خدمته يعني. كذلك يجب حتى إذا الكهنة اختلفوا أن يحتفظوا باحترام بعضهم للبعض الآخر على الأقل أمام الناس لكي لا يعثروهم. كذلك على الأسقف واجب من جهة انقسام الآباء كهنة. ففي رسامة كاهن جديد يراعي هذا الأمر، إن لا يأتي كاهن جديد يكون خصما لأحد الآباء الكهنة الموجودين، ويكون هناك انقسام حتى قبل بدء الرسامة. فإن كان الكاهن القديم يمثل مبدأ معينا لابد من مقاومته، فالمفروض أن الأسقف يصلح هذا الأمر ولا يترك هذا الموضوع مجالا للكاهن الآخر أن يصلحه. كما عليه أيضا واجب أنه يرتب الأمور المالية بينهما حتى لا تكون سببا للنزاع، ويرتب الخدمات الطقسية بينهما حتى لا تكون سببا للنزاع، ويرتب المسؤوليات الرعوية بينهما حتى لا تكون سببا للنزاع. ولكن مع كل ما قلناه، الصلح بين الآباء الكهنة لا يجوز أن يكون على حسب المبادئ، المبادئ الروحية مثلا أو المبادئ الرعوية. يعني مثال لكده، كاهن بيحب ياخد فلوس على كل خدمة، وجه كاهن روحي ما يحبش ياخد فلوس على الخدمات، ما يقولش اعمل ايه، طريقتي بتكشف ابونا، ابتدي اخد زي ما بياخد عشان ما نزعلش مع بعض. ما يصحش، يبقى محتفظا بمبادئه حتى ان قاومه الكاهن الاخر دون ان يتكلم عليه، يعني يفضل زي ما هو ما ياخدش فلوس على الخدمات، والتاني يتكلم عليه يتكلم، لكن هو ما يجيبش سيرته. لابد أن العنصر السليم هو الذي سيبقى ويثبت، والعنصر غير السليم بالوقت ينتهي. إن كان الكاهن القديم بيخطئ في الطقس، ما يجيش يخطئ زيه علشان ما يكشفوش، لا، يمشي صح، يمشي صح. وإن اشتركوا مع بعض يراعي إن الجزء اللي بيشترك فيه لابد يكون صح. جايز مثلا الانقسام بين الآباء الكهنة يكون بسبب المواهب، والمواهب دي جايز ما نقدرش نغير فيها. يعني مثلا كاهن قوي في الوعظ والتاني ما بيعرفش يوعظ، كاهن صوته حلو جدا والتاني صوته جدا بس مش حلو يعني مش يعني جاي الصوت وحش، دي مواهب. في هذه الحالة ممكن أن يتكاملوا دون أن يختلفوا، يعني يكملوا بعضهم بعض بدون ما يختلف. اللي صوته حلو ياخد الخدمات اللي فيها صوت وبتبان شخصيته فيها، مع أن الخدمة مش شخصية نهايته، والتاني يوعظ. يعني مش معناها اللي قوي في الوعظ ياخد الوعظ وياخد جنبها الطقس، يسيب له الطقس ويمسك الوعظ، يبقى مقسمينها مع بعض، مقسمينها مع بعض. فلو واحد قال له وقال له يا ابونا انت وعظك احسن منه، يقول له مش شايف هو صوته احلى مني؟ قام يلايمها شوي، قال له صدقني ابونا ده اللي بتقول عليه في الوعظ ده انا بتعزى من صلواته، ويا ريت تعرف يعني ولو جزء بسيط من اللي بيقول. يعني جايز المواهب الناس بيختلفوا بسببها، ولا يجوز أن تكون المواهب سبب غرور في الخدمة أو سبب انقسام في الخدمة. وكل كاهن عليه أن يعطي زميله ما ينبغ فيه. يعني لنفرض أن كاهن ما يفهمش في الوعظ لكن نشيط جدا في الخدمة وفي الحركة، اللي بيفهم في الوعظ يقول له يا ابونا انت تعمل الحاجات دي، انت انسان نشيط، انت انسان قوي في الموضوع ده اكتر مني. يعني ما يصحش ان كاهن ياخذ كل شيء ويترك الى زميله لا شيء. لو احب الكهنة بعضهم البعض ما ظهر هذا الانقسام بينهما. حد عنده أي سؤال؟ أصل شوف يا ابونا، مسألة الانقسام مسألة حاجة جوه النفس، مش مسائل لوائح. ده في وصايا ربنا في الكتاب المقدس وحد بيمشي بيها، لكن ما تجيش باللوائح، تيجي بالنفس من جوه وروحانية السلوك والعلاقات الشخصية. ما تقدرش العلاقات الشخصية توضبها باللوائح. نعم. نعم. لا غلط. قالت الباب ايه ديونيسيوس يمكن؟ وقالت مين؟ يا روكلاس البابا 18. لا استناني بس شوي معلش. اذا كان البابا ديونيسيوس هو البابا 14 وفعلا هو كان من تلاميذ اوريجانوس، لكن ما رفعش الحرب عنه بدليل ان ويروكلاس 18 ارشلاوس اسف ارشلاوس ما خدش بالي ارشلاوس 18 البابا سوفيلوس 23 ما كان حرمه، فمش معقول يكون محالل من الباباوات من 14 ويجي ل 23 يكون لسه محروم. كمان البابا ديونيثيوس والبابا ياروكلاس ما لحقوش المعركة الضخمة في القرن الرابع بخصوص أوريجانوس. يعني أكبر معركة بخصوص أوريجانوس كانت فين؟ في القرن الرابع، ودول يعني ما لحقوش الخصومة دي كلها. كمان اللي يتكلم على حرم أوريجانوس ومحاللته لابد ان هو ما ياخدهاش من الناحية التاريخية فقط، انما من الناحية اللاهوتية. ما هي الأفكار؟ لغاية دلوقتي نحن ما زلنا نقاسي من أخطاء أوريجينس. ده المشاكل اللي كان بيعملها لنا جورج حبيب عن خلاص الشياطين يقول لك جاية من أوريجينس. المشاكل اللي بيقولها البعض إن خطية آدم وحواء كانت خطية زنا جاية من أوريجينس. المشاكل اللي جاية بالري إنكارنيشن اللي هي عودة التجسد غالبيتها جاية من أوريجينس. يعني ما ناخدش المسائل من نواحي تاريخية، وإنما لازم ناخدها من ناحية اللاهوتية بالضبط. إيه سبب الحاجات دي كلها؟ لكن أمور لا من أصل مشكلة أوريجينس هي الآتي. مشكلة أوريجينس أنه كان عقلية جبارة، فلما انحرف مين اللي يقف قصاد العقلية الجبارة؟ وإلى جوار العقلية الجبارة كان له هيبة ووقارة، وكان كثير من الأسقف من تلاميذه، فدخلت الحكاية في دور صعب، من يقف ضده؟ يعني عجيب جدا في تاريخ الكنيسة أن نرى أن الشخص الذي يحكم على هذا العملاق الجبار في اللاهوتيات يكون ديمتريوس الرجل الكرام الذي لم ينل علما كبيرا مثل أوريجينس ولا أقل منه. ده في واحد من القديسين قال لا توجد العقلية البشرية التي تعي كل ما كتبه أوريجينس. ولذلك قيل عن أوريجينس أنه قال بعد سقوطه أيها البرج العالي كيف سقطت. من ضمن الأخطاء الموجودة في أوريجينس مسألة التمادي في التفسير الرمزي بطريقة بتخرج كثير من الحقائق عن مفهومها السليم عن طريق. يعني كويس أن يوجد التفسير الرمزي، وبعض من التفسير الرمزي لأوريجينس تفسير جذاب، ولكن لما زودتها انحرف في التفسير الرمزي. ده كدائس يخلي كل شجر الجنة رموز. يعني أوريجينس مش بالطريقة، يعني نتيجة المديح الكثير الذي ناله أوريجينس من بعض كتاب الكنيسة جعلت البعض حينما يقترب ليفحص أوريجينس يتخشع كما لو كان يقترب إلى قدس أقداس. لكن هو الرجل كان ليه أخطاء. الزمان يمكن. وجاي ساعتها ما كانتش معلوماتي زادت زي دلوقتي، يعني في يعني جاي يصلحوا أزيد من 12. نعم؟ ربنا يسعد، اتفضلوا عشان روح اجتماع جمال.
هل ممكن اشتراك المرأة في القراءات في الكنيسة، يعني يقصد في البولس والكاسيلكون والحاجات دي، وخاصة في عدم وجود شماس؟ لا. نعم؟ انت مالكوا بقدرة الرهبة؟ المرأة ما يصلحش انها تبقى شماسة وقراءات ما تقراش، وخصوصا ان الشماس بيلبس تونيا اثناء القراءات وبيقوم بخدمة. ولو عملنا كده هيقولوا طب وليه ما تقراش الانجيل، وايه الفرق بين البولس والانجيل، وهنخش في دور احنا مش قده. الستات دول ربنا ينجينا منهم. بكلمكم جد، الحكاية بتتطور لغاية لما تخش في دور احنا مش قده. على رأي أبونا بالضرورة بيقول فيه شماس، لأن الكاهن ما يقدرش يخدم بدون شماس، فلازم يكون فيه شماس. هو يقصد مثلا أن أثناء ما يكون الشماس بيخدم مع الأسيس جوه الهيكل حد يقرأ برش. لا ممكن. كمان الأسيس ده اللي بيعمل قداس ما فيهوش رجالة خالص ده ولا إيه؟ بعد كده بيقول ممكن أن يصلي القنديل مساء نظرا لضيق الوقت. القنديل لازم الواحد يصليه وهو صايم،
فمش معقول ان الناس هيقعدوا صايمين لحد بالليل ويتعمل القنديل بالليل، لان كسر من اسرار الكنيسة بنعمله واحنا صايمين، اللي هو سر مسحة المرضى. مع العلم ان الناس تحب صلاة القنديل كنوع من البركة. اذا كانوا يفضلوا صايمين لحد بالليل والقسيس يفضل صايم لحد بالليل، ده موضوع تاني ممكن نعمله اذا كنا كلنا صايمين لحد بالليل، وعمليا مش معقول. واحد بيقول في بداية رسمتي كنت وما زلت أصلي القنديل كامل السبع صلوات، ولكن وجدت أنني لا أستطيع أن أصلي أكثر من قنديل، وبالتالي أعتذر عن الصلاة، فما ماذا تنصح؟ نصحتهم بحاجة؟ هو في الحقيقة في أشياء حتى في السبع صلوات ممكن اختصرها، يعني كل صلاة معها أوشية إنجيل، وكل صلاة معها الثلاث تقديسات. يعني لو تختصر الحاجات دي بحيث ان أوشية انجيل واحدة وثلاث تقديسات واحدة، بنقدر نختصر حاجات كتيرة، ويبقى القراءات والطلبات هي اللي موجودة. يعني ده اذا واحد صلى السبع صلوات، وبالتالي هتكون اخر صلاة كاملة جدا، والصلوات الباقية ماشية واحدة واحدة. افتكر بالمناسبة دي لما احنا مش لما احنا ككنيسة، لما انا بعت اول قسيس لامريكا، كان في اسس قبل كده، يعني ككنيسة كان في، كان ابونا انطونيوس باقي الله ينيح نفسه، كان اصلا من الزقازيق، فراح هناك وخد معاه معلم، وجه اسبوع الالام صلاه كامل. بتوع امريكا مولفوش على كده، فكانوا الناس الاجانب يبصوا يلاقوا ناس قاعدين في الصبح في الكنيسة من الصبح للمغرب، يقولوا لازم دي كنيسة روحية، كانوا يقولوا كده، اللي قادرين الناس يحتملوا الصلاة من الصبح بالليل، لان بره ما يقدرش يحتمل الصلاة. كل انسان كان سارقا وتاب ولا يعلم اصحاب الاموال التي سرقها، فماذا يفعل بها؟ هل يتبرع بها لإحدى الكنائس أم يعطيها الفقراء، أم ماذا يكون الحل؟ الكنيسة لا تقبل مالا مسروقا، لا يدخل صندوق الكنيسة مال جاي من حرام، من أي نوع من الحرام. حتى في الكتاب يقول لا تدخل أجرة زانية إلى صندوق الرب، إلى بيت الرب، يعني المال اللي جاي من الحرام ما يخشش الكنيسة، سواء من سرقة أو من زنا. أو مثلا واحد زمان كانوا بيبيعوا تماثيل أثناء عبادة الأصنام، يبقى الفلوس اللي جيله ما تخشش الكنيسة. كل ما يأتي من حرام لا يدخل الكنيسة، فالمال اللي سرقه ما يخشش الكنيسة. تاني حاجة، أصول يرجع الفلوس لأصحابها بأي طريقة من غير ما يشعرهم ان هو اللي بعت، من غير ما يشعرهم، يعني بطريقة ما تتبعت الفلوس وياخدوها، او للورثة بتحهم اذا كان اللي سرقهم ماتوا. لكن اذا كان بينشل في اوتوبيس مثلا مش هيعرف، يبقى الفلوس دي يديها الفقرة زي بعض. أصل بتحصل، يعني الآباء اللي زيكم بيجي لهم ناس بيعترفوا عليهم من كل نوع، فجايز في واحد كده. لكن لو كان ما بيدفعش الأجرة في الأوتوبيس وبيزوخ من السواق، يبقى يدفع للمصلحة بتاعة الأوتوبيسات للشركة للحاجات دي الفلوس دي بطريقة ما، يشوف الطريقة، وإن داخ في معرفة الطريقة يبقى يدوخ أحسن علشان يعرف أنه كان ماشي غلط. قل هل يصح للمرأة التي ترضع طفلا أن تصوم الصوم المقدس، أن تأخذ حلا بالإفطار حتى لا يتأثر الرضيع؟ يعني يطلع لبن مغشوش ولا ايه؟ ما اللبن هو لبن، هو المرأة تحتاج لكمية من الكالسيوم عشان تكوين اللبن في جسمها، وكمية من البروتين من جهة البروتين. يا ريت يكون عندكم مركبات فول الصويا، نباتي نباتي تماما، وفيه كل تركيبات البروتين الحيواني. الفرق بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي، الأحماض الأمينية الرئيسية اللي هي essential amino acids كلها موجودة في الفول الصويا، لدرجة بيعملوا منه لبن، وبيعملوا منه جبنة، وبيعملوا منه حاجات كتيرة، أو بيعملوا منه كيكس وحاجات كتيرة خالص. فمركبات ومركبات نباتية. أو ترد على الواد وتعوضها في الخمسين، يعني تاخد كميات تعوض اللي راح منها. واحد بيقول: الفقراء أخوة الرب، بما فعلتهم بأحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتهم، فكيف يعطي السارق قيمة المسروقات التي سرقها؟ هو في قصة القديسة سارة وتوبتها، وكانت امرأة خاطئة، فجت تروح الكنيسة، فالإبدياكون منحها من الدخول، فسمع الأسقف صوت المناقشة برا فخرج، لقاها بتتخانق مع الإبدياكون. قال لها: مالك؟ قالت له: يا سيدي يمنعني من دخول الكنيسة. قال لها: أنت لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. فقالت له: أتوب. قال لها: إن كنت تائبة بالحقيقة فهاتي كل غناك هنا إلى الكنيسة. فراحت جابت كل مقتنياتها وكل الملابس الجديدة الغنية بتاعتها وكل حاجة يعني، وكل التحف، وحطتها في حوش الكنيسة، فأمر أن تحرق جميعها بالنار، لدرجة هي تخشعت جدا وقالت: إن كانوا فعلوا بك هكذا على الأرض فيعملوا بك إيه في السماء. وذهبت وتابت وصارت القديسة سارة. فمعناها أن الأسقف شعر أن ما فيش مال حرام ممكن يخش الكنيسة، لكن بالنسبة للفقراء يعني هيعمل إيه الفلوس دي؟ يحرقها بنار ولا إيه؟ يديها له، انكلوا منها وتمغصوا ولا حاجة، معروف أنها فلوس. واحد بيقول: جاء في مقال بجريدة وطني عنوانه 12 ان الكنيسة يجب ان تحتفظ بما رسمه المسيح له المجد بان تتألف قيادتها العليا من 12 رجلا، فاذا نقص عددهم واحدا بسبب موت او استشهاد او سقوط يجب ان يحل محل واحد يختار من 70 اخرين من اساقفة الكنيسة وشيوخ كهنتها المتميزين بخبرة وأقدمية الدعوة الكهنوتية، حتى يظل دائما وأبدا عدد القيادات المعتبرين أعمدة الكنيسة 12 بما فيهم البابا البطريرك وهو الأول بينهم. قيادة الكنيسة ما كانوش 12، كان معهم بولس الرسول وبقوا 13، ولا هتعتبروا بولس الرسول مش من القيادات؟ وكان الكنيسة ليست يعني لا تتقيد بالعدد مهما كان، يعني مش أكملنا أيام الرسل كان فيه 12 لازم في كل عصر يبقى 12، مش معقول. ويختاروا من 70 من الأساقفة التانيين، طب افرض ما عندناش عدد من 70 أو كنائس ما فيهاش، يعني دايما الحرفية في الأمور الدينية توجد ربكة. يعني أيام المسيح اختار 12 رسل، لازم طول عصور الكنيسة يبقى فيه 12 رسل، مش لقلها معنى لاهوتي يعني. أما يكون في مسألة لها قاعدة لاهوتية نأخذ بها. ومع ذلك أنا ما أعرفش المقال ده بتاع مين، لكن أروح أقرأ وطني وأشوف مين اللي كتب دي. مش معناها أن 12 رسول يبقى 12 رسول. طب المسيح زود عليهم بولس وبرنابا، والروح القدس قال اكرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فبقوا ال 12 معهم اتنين، بقوا كام؟ 14. لا ننسى أبدا إن في أشخاص من القيادات العليا أيضا في الكنيسة كانت بالإضافة إلى ال 14 دول، يعني نقدر نقول مثلا مرقس الرسول ولوقا الرسول وما كانوش من الاثني عشر، وهم اللي كتبوا الكتب المقدسة والأناجيل، إن احنا ما نعتبرهمش من قيادات الكنيسة؟ مش ممكن. هل ممكن مساعدي بولس الرسول أمثال تيتوس وتيموساوس وأرسترخس ما يكونوش من قيادة الكنيسة؟ ممكن، لكن نخلي قيادات العليا 12، ندور في حاجة عملية تكون أحسن من كده، يعني ما نضيعش وقتنا في حاجة زي كده. واحد بيقول ذكرتم قداستكم في الكرازة أن الراهب ممكن بيربي شعر رأسه لأنه بيلبس القلنسوة زي دي، يعني هذا لبس زي دي، والكاهن ما بيلبس قلنسوة لأنه لا يربي شعره، ومن أراد من الكاهن أن يربي شعره هتغطي شعره زي. هو عند اليونان بيبقى شعرهم نازل وباين ومحدش بيقول حاجة، وبعضهم بيضفروا من الكهنة أو من رؤساء الكهنة وبيكون باين ويبقى فوقه العم، لكن عندنا أمر غير مألوف، فدايما كل حاجة غير المألوف بتبقى منتقدة، كل حاجة غير المألوف حتى لو كانت حلال بتبقى منتقدة. بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء. سؤال، هل من اختصاصات الكهنة أن يدشن أيقونات الكنيسة؟ لا، زيت الميرون لا يستخدمه إلا الأساقفة فقط، ما عدا في التقديس، في التقديس ما عدا بالنسبة للأطفال اللي بيعمدهم، بالنسبة للمعمدين يعني، ما عدا بالنسبة للمعمدين. فلا تقديس الأيقونات ولا تقديس الأواني المقدسة ولا تقديس المعمودية ولا تقديس كرسي الكاس ولا المجامر ولا كل أدوات الكنيسة يدشنها القسيس. الأسقف يدشن الكنيسة، يدشن المذابح، يدشن أواني المذبح، يدشن المعموديات، يدشن الأشخاص في رسامتهم كهنة، وهذه ليست من أعمال واحد بيقول هل يصح تأجيل قداسات الجمعة حتى الساعة 12 ظهرا لحضور الأسقف في الساعة واحدة مع مراعاة وجود ثلاث مذابح بهذه الكنيسة؟ ده في أبروشية من وكي بحري، بلاش تزنقوا على الناس كده، يعني لازم تقعدوا ترقبوا الأسقف وتقولوا إيه أخطاء الأسقف، وترقبوا الأسيس وتقولوا إيه أخطاء الأسيس. لو مشيتوا في السكة دي هتتعبوا. افرضوا في الصوم الكبير والأسقف ابتدى القداس الساعة 3 حتى بعد الظهر، مش واحدة دي خلاص وشكوى ونبعتها للبطل كويسة. خليكم حنينين شوية، وافتكروا دايما في أحكامكم قول السيد المسيح بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. الأيام دي أصبح الناس كده يقعدوا يرقبوا ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه، وهات وعايزين يطلعوا أخطاء للآخرين بأي طريقة. هل يغني تدشين المذبح عن وضع اللوح المقدس؟ نعم يغني، ولذلك أنا في كل المذابح اللي بدشنها بقول لهم يخليها كلها ليفل ملسق كده، ما يكونش فيه تجويف فيها، لأن اللوح المقدس هدفه كما نقول في طقس تدشينه أنه يحل محل مذبح مبني بالحجارة. فمدام موجود المذبح مدشن عشان ايه اللوح؟ ملهوش لازمة. ومن الذي يجب أن يقوم بتدشين المذبح كلها الأسقف، الكاهن ما يقدرش يدشن لمذبح ولا حاجة زي. مش ممكن. جاء في آخر عدد لجريدة وطني مقال عن العلامة أوريجانوس للدكتور مينا عبد الملك مينا بديع اسكندرية، ويعتب فيه على الكنيسة القبطية إنها لم تهتم بالمؤتمر السادس الذي عقد ببلدة في فرنسا من فترة قريبة، ولم تقدم أي أبحاثا أو دراسات عن أوريجانوس المصري القبطي العلامة الذي يهتم العالم كله بأعماله وكتبه ولاهوتياته، ورجاء أن البابا حرمه. جاء البابا الذي يحل ويرفع الحرم عنه، هل لا تبع الكنيسة القبطية في مجلة ماذا وماذا الحرم؟ الدكتور مينا عبد الملك هو أحد الذين يهاجمون الكنيسة عموما حتى في مجلة مدرسة. لكن عايز أقول لكم حاجة من ناحية الموضوعية البحتة يعني، ودي ممكن نرد عليها يعني. العلامة أوريجانوس إن كان قد حرمه أحد باباوات الإسكندرية فلا يستطيع البابا الحالي أن يحله. لماذا؟ لأن مشكلة أوريجانوس خرجت من مستوى المشكلة الفردية إلى مشكلة في الكنيسة العامة كلها، فقد حرمه قديسون كثيرون وليسوا أيضا من الكرسي المرقسي. لما نجاوب عليه يوم الأربعاء أو نقول لكم هنا عشان في بعضكم يسافر، فمثلا حرمه القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، ده مش من الكرسي المرقسي. وحرمه أيضا القديس جيروم مع أنه كان من أتباعه في الأول، لكن حرمه في الآخر. وحرمه قديسون آخرون، والكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية في المجمع الخامس والسادس لهما حرموا تعليم أوريجانوس. فالمسألة ليست عواطف إن إحنا نحله، وإلا كأننا بنحكم على آبائنا القدامى بأنهم كانوا ظالمين له، وأوريجانوس له أخطاء لاهوتية. أنا ممكن أرد على جريدة وطني فدي. فمش مسائل عواطف إن إحنا بنجامل الناس، هو له أخطاء لاهوتية، وهذه الأخطاء اللاهوتية لكي يحالل لابد أن يرجع أولا إلى مؤلفاته وإلى الأصول اليونانية لهذه المؤلفات، لأن البعض بيقولوا فيه أخطاء من النسخ، ويبقى فيه مجمع يحالله، والمجمع اللي يحالله لازم يشترك فيه ناس من العالم كله لمحاللته، مش مسائل لعب. دي حاجة. كمان لماذا لم تحضر الكنيسة مؤتمر؟ هو مفروض أن الكنيسة تدعى علشان تحضر، فافرض ما جالهاش دعوة. تاني حاجة، إذا أراد، إذا كان لابد من عمل مجمع بخصوص أوريجانوس، ما المجمع تقوم به الكنيسة وهي اللي تبعت للناس على اعتبار أن ده أب من الآباء اللي كانوا موجودين عندها. مسألة أوريجانوس لغز في الكنيسة وناس كتير وقفوا ضده، لكن كل واحد يقول الحقوا يا عين حرام أوريجانوس عايزين نحله بطريقة غير علمية. الطريقة العلمية نشوف ما هي الأخطاء التي نسبت إليه، وهل هذه الأخطاء سليمة أم لا، يعني نسبتها إليه سليمة أم لا، وهل مات وهو في هذه الخطية، وهل كان البابا ديمتريوس الذي نأخذ الحل منه في القداس الإلهي كان مخطئا في حرم أوريجانوس ولا مصيب. ما تجيش الأمور بالشكل ده يعني.